بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم في موضوع أنا نفسي بخاف أتكلم فيه، ما تخافوش قوي كده. لا أنا بخاف لأنه موضوع مليان ألغاز، وهو الله المؤدب. كيف يؤدبنا الله؟ وهل كل خطية لها تأديب؟ وهل في قواعد للتأديب؟ لأن الموضوع ده فعلا فيه تساؤلات أنا شخصيا مش بعرف أجاوبها. إنما بما أننا بنتكلم عن الاستعداد للسماء، لازم قضية التأديب تدخل، لأن ربنا بيأدب عياله عشان يدخلهم السماء. دي قاعدة كلنا فاهمينها، وكلنا في حياتنا بنتدلع في وقت، وبالتالي العصاية بتنزل، كله ما بيخلاش الأمر. انما في واحد ايه مرة واحدة عصاية تعدله، وفي واحد ما بيتعدلش بالذوق، وفي واحد العصاية تبقى خشب، وفي واحد العصاية تبقى حديد، هنشوف. لكن التأديب الكتاب اتكلم فيه مش قليل، حتى لو فضلنا مش فاهمين بعض الامور، لكن دي قاعدة كتابية. تعالوا نراجع بقى شوية المفاهيم دي. اولا في المزمور بيقول ايه؟ تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. هنا الموت خلي بالكم يقصد الموت الأبدي، لأن ربنا حتى لو مات الإنسان دي ما تخوفوش ولا تخوف الإنسان، إنما ما يسلمكش للموت الأبدي، يعني يعمل أي حاجة بس ما يسيبكش تروح جهنم، إلا لو أنت بقى إيه مصر تروحها برجليك يعني. فيأدبك لكن يعطلك عن الهلاك، هاين عليه يأدبك ويتعبك وتزعل منه وتخصمه وما تفهموش، بس إلى الموت لا يسلمك. واضحة؟ يبقى التأديب بيقفل في وشنا باب جهنم. عشان كده في أرمية 31، أرمية ده كان رومانسي شوية، فبيقول سمعا سمعت إفرايم ينتحب. إفرايم ده كان أعنت صبت، أكتر صبت عبد أوسان. عارفين ينتحب يعني إيه؟ يعني يشهق كده في العياط وبتاع، مع ان إفرايم ده يعني عنيد جدا. بيقول ايه إفرايم ده بقى؟ بيقول له أدبتني، موجوع يعني، فتأدبت كعجل غير مروض. يعني أرميا بيقول انا سامع إفرايم، إفرايم ده كان مات، إفرايم ده صبت، دول مئات الالاف، لكن نزل عليهم عصا التأديب ورا بعض. فبيقول انا سامع إفرايم بينتحب، بيقول ايه؟ ادبتني يا رب فتأدبت خلاص كعجل غير مروض. فين لما العجل عاوزين ايه يسوقوه كده وما يتسقش، مش مروض، فيفضل بقى ايه صاحبه يخبط ويرزع لغاية ما يعلمه الادب. توبني فأتوب لانك انت الرب اله. يعني اذا نتيجة التأديب كلمة ايه؟ التوبة. لما الواحد بيتأدب بيتوب ببساطة. إذا عصى التأديب مش غرضها يقطم وسطك، لا، عصى التأديب غرضها ما توبتش بالذوق، هتوب بالعافية بس ما تروحش جهنم. إحنا كده نصلي كل يوم في المزمور نقول له إيه؟ لا تؤدبني بإيه؟ بغيظك. أدبني بس بلاش تبقى زعلان، أدبني وإنت إيه؟ مش غضبان. لا تبكت وبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك. يعني انا قابل منك التأديب بس مش قابل منك تبقى متغاظ وقافل مني يا رب. دي صعبة عليا، هنشوفها ليه، هنشوفها، لان احد انواع التأديب كده. لكن احنا بنقول له مش رافضين التأديب ذاته، لانه كمان الكتاب بيقول ايه؟ ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. بدل مستحمل التأديب تبقى ابن بس كده. وانتوا كتير ما ربيتوا عيالكم، هل معنى انك زعقت مرة في ابنك ولا حرمته من حاجة ساب لك البيت ومشي؟ لا، غالبا قعد وفضل يحبك برضه، ويمكن يجي اليوم اللي يشكرك على اللي انت عملته، وانت كنت موجوع وانت بتعمل كده، وهو موجوع بس المصلحة تحكم. انت متضايق كأب وهو متضايق كشخص بيقع عليه التأديب، لكن مصلحته تحكم. ربنا بيعمل كده، يوم ما بيأدبنا بيبقى موجوع أكتر مننا. أي ابن لا يؤدب أبوه إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فرقنا كأولاد الله عن غيرنا، يبقى من حقه يؤدبنا لأن احنا مميزين، مميزين في العطايا والسماء ومميزين في التأديب كمان عشان نطلع متربيين. ايه أنواع التأديب؟ أول نوع ممكن نعتبره نوع من أنواع التأديب الترك، كلمة تخوف قوي، أن ربنا يسيبك شوية، يسيبك شوية دي الحقيقة شديدة يعني، لكن مش عارف بعض الأمهات كده يقولوا للطفل الصغير ادخل أوضتك واقفل على نفسك، تايم اوت دي ولا مش عارف ايه. في بعض العيال تتقهر من الحركة دي، بتبقى ايه، لانه اصعب عنده من حاجات، وفي عيال ما بتحسش، انما في ولاد بالنسبة لهم انك تفصله عنك دي بالنسبة له تخوفه جدا. في آية بتقول كده، بتقول لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بقيت الآية يمكن مش مكتوبة، يقول بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، يبقى كان غضبان، يبقى كان تأديب، وبإحسان أبدي أرحمك. يبقى إيه، أحيانا يكون في نوع من الترك. الترك يعني إيه؟ يبدأ ببساطة من أول ما تصلي وتحس إن إيه، بتكلم نفسك، تقول له رب انت فين، ايه اللي حصل، خط قطع ليه، بتردش ليه بأي درجة، فيش احساس ليه، يكون نوع من التأديب. ساعات تبقى كده زي قلت انا زعلان وانت شوف انا زعلان ليه، انت بقى مخاصم اخوك، انت مصر على غلطك، انت شايف روحك زيادة، انت مش راضي تسمع لي خالص، فزي اللي ربنا ايه يسيب شوي، انما ما يطولش لان ربنا طيب جدا، فيقول له حيظة، وبعدها الآية اللي بعدها يقول لحظة، يعني طلعت من اللحيظة اللحظة، يعني هي وارد تكبر شوي، لان بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك، يعني ما قدرش تفضل كده كتير. لكن ده نوع من أنواع التأديب وكلنا بيعدي علينا، بس للأسف مش كلنا حساسين. الحساس زي العيل الحساس ما يستحملش، يعيط ويدور بسرعة يصلح الموقف ازاي، مش مستني عصاية، دي اخف من العصاية، احنا لسه داخلين على العصاية، بقول لكم دي درجات، احنا دلوقتي دي الدرجة اللي بتزوق، اللي هي مجرد ايه، طب خليك في حالك شوي. بنفس المعنى في المزمور ساعات نقول كده، نقول له ايه، يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا، حجبت وجهك عني فصرت مرتاعا، دي بنقولها في مزامير التالتة. اليك يا رب اصرخ، ده بقى ايه بيحس ده، لما لقى ان وش ربنا ايه حجب وجهه بقى بيصرخ، انت مش بتبص عليا ليه، انت سبتني ليه، انت زعلان من ايه، طب انا اعمل اي حاجة بس ما تزعلش. فإليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، بقيت هيقول له أي نفع في دمي إذا هبط، لو مت دلوقتي أروح فين دلوقتي، يعني بقى مش مستحمل، أنت هتبقى زعلان، طب افرض مت وأنت زعلان مني، أروح فين دلوقتي، إيه قيمة عمري اللي عشته ده كله. يبقى حتى القديسين أحيانا يدوقوا الإحساس بتاع الترك. الترك ده مصيبته بقى أحبائي لو الواحد مش حساس يسوق فيها، يسوق فيها يعني تقلب معاه بفتور، خلاص جت منه، يعني ايه هو مش عاوزني، طب خلاص اشوف راحتي بقى، فالخطايا تزيد، بدل ما الواحد ينزعج انه حاسس في حاجة غلط بينه وبين ربنا، العلاقة باظت، فالمفروض ينزعج ويفرك ويصلح. دي تلاحظوها في سفر النشيد لما تقلت العروسة شوية، فضل يخبط وتقول له أصلي غسلت رجلي ومش هقدر أوسخهم، فزعل ومشي. لما زعل ومشي خرجت زي المجنونة، اتبهدلت شوية ليه، لأنها هي اللي تقلت زيادة، وفين لما لقيته بعد كده بقت مش علاقة فيه، مش راضية تسيبه أبدا. لكن الترك خطورته لو ما تجاوبتش معاه بصراخ شديد وتبقى زي المرعوب، لا يا رب ما تسيبنيش مهما انا عملت، لو ما عرفتش تتجاوب كده ده معناه انك هتقع فريسة للشيطان هيبهدلك. في النشيد يقول يعني عروني بهدلوني، حفظة الأسوار شالوا هدومي عني، يعني كلام صعب، يعني أنا اتبهدلت في الوقت ده. يبقى في الوقت اللي ربنا مش باين مش قريب، لو أنا ما فهمتش أنه بيقول لي أنا زعلان من حاجة وفضلت نايم في الخط، دي معناه مزيد من الخطايا والبهدلة، ويبقى الرجوع طبعا في رجوع فيها لكن ايه هيبقى أصعب شوية. تاني درجة نتصور أنها العصاية بقى. العصاية زي ايه مثلا؟ زي الحوت بتاع يونان. دخلنا كده في مرحلة عصاية بقى، ده مش طرق بقى، لا ده كارت تاني خالص، دي عصاية. بس خلي بالكوا قبل الحوت بتاع يونان كان في ايه؟ كان في طرق، لانه لما قال له صار صوت الله صوت الله الى يونان اذهب الى نينوى ونادي بالمنادات التي، ما سألش يونان، أم قطع الخط ربنا زعل لأنه رايح طرشيش. يقوم يونان مش يختشي لما يلاقي نفسه مش عارف يصلي ينام، يقولوا له قوم صلي، لا مش هصلي، لا ده انت عنيد بقى، ده انت بدل ما تبقى مكسوف من روحك وسامع البحر بي 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 يعني بيتخانق والريح بتخبط وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده، بتعنت، لا بدل بتعند بقى يبقى ما بدهاش، هنطلع من درجة الترك الى درجة الايه العصاية. فهمتوا الحكاية بتمشي ازاي؟ يبقى ساعات الواحد علاقته بربنا تضطرب، لو ما انزعكش وجري وركز فيها وصرخ يبقى منتظر ايه بقى؟ علقة بعد كده، وكله عشان، وخلي بالكم لانه لو ما عملش كده كان يونان هلك، ما كناش سمعنا بيه، الحوت ده كان رحمة من ربنا. زي الحوت نلاقي مثلا وباء في حالة داود، الوباء في آخر حياته، داود مليان أخطاء ومليان تأديبات، يعني لو عملنا محاضرات عن تأديبات في حياة داود بس مش هنخلص، لكن أحد التأديبات كانت إيه؟ أن داود في فترة فتور برضو بيتباهى بشعبه، فجاب رئيس جيشه قال له اعمل لي حصر للشعب. يؤاب فهم ربنا زي داود، ما هو تلميذه المفروض، فقال له ربنا يزيد ويبارك، يعني ما فيش داعي، بدل ما جلناش امر الهي بالعدد ملوش لازمة، فشخط فيه، اصل داود مش بيصلي في الوقت ده ولا يفرق مع الصلاة، وربنا ايه في حاله وانا في حالي، دي مرحلة كده، ده قرب نهاية عمره كمان. فربنا زعل، ليه داود انت هتتباهى بالناس لانك واخدك من وراء الغنم؟ في نفس الوقت ربنا لقى الشعب التاني، شعب اسرائيل في الوقت ده هو كمان عند، وابتدت الوثنية تدخل، ولسه داود عايش وداود ساكت ساكت على شعبه وفي وثنية دخل، فربنا قال ما بدهاش، هي عصاية على الاتنين مرة واحدة، نضربه على دماغه عشان يفوق ونضرب الشعب على دماغه عشان يفوق، لأن في قبلها فترة ترك، يعني إيه؟ الشعب بطل يصلي وداود بطل يصلي، فترة فتور، فترة إيه؟ خمول، مفيش حاجة ليها طعم روحي، فين بقى؟ ما تقولش دي فيها مزامير، الفترة دي مفيهاش مزامير، مفيش بقى إن كنت لا أضع لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني حتى أجد موضع للرب، لا لا الكلام ده مش وقت. أم ربنا قال له اختار لك عقاب من ثلاثة، تحسه أب فعلا جايب ابنه كده بيقول له شوف البانشمنت اللي يريحك، بس في بانشمنت في عقاب، هم ثلاث عصايات، شوف لك حل، يا حرب تفضل هربان من اعدائك، يا مجاعة تاخد في وشها 5-7 سنين كده، يا وباء. هو داود عارف ان خلاص ما بدهاش، في تأديب في تأديب، الصراخ فات وقته، كان لازم يصرخ قبل كده، دلوقتي العصاية هتنزل. فقال له طب بص، حرب يعني انا في ايد الناس، بلاش الناس اعمل معروف انت اطيب، ومجاعة يعني هشحت من الناس برضو بلاش الناس، اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان، انت اعرف اغلبك. شوفوا جابها له كده، قال له انا اعرف اغلبك انت طيب، انا عارف كان لازم اصرخ بدري، هصرخ من دلوقتي وانت طيب مش هتطول، لكن اقع في ايديهم لا. فقال له خلاص التالت، ليه؟ الوباء ده شغل بيني وبينك، لان الوباء ديتها ايه؟ هصلي لغاية ما يقف. هو فاهم ربنا وعارف علاج الفطور وعارف العصاية غرضها ايه، ان انت بطلت تصلي، بطلت مزامير، بقيت مشغول تتباهى بنفسك كمالك، يبقى لازم العصاية. وسامح ربنا بالوباء وما بطلش يصلي، هم يومين ثلاثة وربنا ما قدرش قدام صلاته. وفي الحتة اللي ايه وقف فيها الوباء اتبنى هيكل سليمان بعد كده، لان اشترى الارض دي داود وقدم فيها الذبيحة وقال لابن سليمان دي ارض المصالحة اللي بيني وبين ربنا، دي اللي رجعتني ابنه وحبيبه تاني، دي اللي اتقبلت فيها صلاة الحتة دي. فيا ابني الارض دي هي الحتة دي تعمل فيها الهيكل، لان انا ما استاهلش اعمل له الهيكل. يبقى هنا دي في عصاية، بس قلنا تاني قبل العصاية في فترة ترك. واحد تالت خد له عصاية على دماغه برضو تقيلة، نبوخذ نصر، وهو ده يعني يرفع عرف ربنا؟ لا يعرف، لان ده كان صديق دانيال، ودانيال كان يعني ما يتأخرش يتكلم عن ربنا. دانيال ده بالذات كان ما بيفطرش، ده ملوش تأديب، ده ابن ملتزم جدا. فدانيال كان بينبه نبوخذ نصر، وفي اصحاح 2 نبوخذ نصر اعترف بربنا ان هو اله الدنيا كلها. اصحاح 3 رجع نبوخذ نصر يقول انا ربنا. يا نبوخذ نصر خليك عاقل، انت قلت ربنا هو ربنا وفهمت دي في الحلم ودانيال واعترفت بيه ومجدت وسجد، نبوخذ نصر سجد لربنا. انما جات له فتره ايه؟ ترك، بطل يصلي وخاب، وبعدين وسعت منه بقى وابتدى الكبرياء يعلى، وانا اللي عملت الدنيا وانا اللي عملت مملكه بابل وانا. وجاله حلم حكايه الشجره دي اللي مربوط فيها وقالوا اقطعوا الشجره، وصحي مفزوع من الكابوس وجاب دانيال قول لي حكايه الشجره اللي قطعوها دي وسابوا لها حته في الاخر قد كده. قال له ما هقول لك الحقيقه، ما انا زعلان منك، ما انا نبهتك كذا مره قلت لك حاسب من الحالة اللي انت فيها، انت ايه اللي جرالك ده؟ احنا كنا يعني ماشيين كويس، اللي هيحصل انك هتنسى نفسك وهتتقطع، هتنزل العصاية هتقطعك من جدرك، هتسيب لك حتة قد كده، وهتقعد في سبعة ازمنة، يعني هقعد 7 سنين في التأديب. اللي حصل ايه؟ فعلا جاله زي روح شرير وبقى زي المجنون، وساب القصر وجري في الغابة وبقى زي الحيوانات كده، والبعض بيقول حالة نفسية، لكن يعني ايا كان يفضل فهمها انها روح شرير. قعد 7 سنين في هذا التأديب، وفي 7 سنة مرة كده بيبص للسماء وسجد واعطى المجد لله وخرج الروح الشرير، غالبا دانيال كان بيصلي له يعني، وانتهى التأديب. انما العصاية كانت عصاية بس على واحد كان بينه وبين ربنا حاجات كويسة قبل كده. عصاية اخرى نزلت على راس مين؟ مريم اخت موسى، فاكرين مريم وهارون ساقوا فيها شوية، دول واخدين النبوة سلف من موسى، يعني عشان خاطر موسى لو تذكروا القصة من اولها، موسى فضل يقول له منفعش، ام ربنا قال له طب خلاص اجيب اخوك يشتغل معاك، فاخوه جاي وسط عن طريق موسى. ومريم لما عبروا البحر مسكت الدف وابتدت تسوق التسبحة، حسبوها نبية عشان خاطر موسى أخوها. إنما بقى إيه؟ بدل ما يركزوا في ربنا ويشوفوا موسى ده حاجة كبيرة قوي، إزاي وإزاي ما ياخدش رأيهم في جوازته من الكوشية؟ هو بيمشي مع ربنا وهياخد رأيكم ليه؟ وقعدوا يقولوا كلام ملوش لازم، فربنا زعل جدا واستدعى التلاتة كده وقال لهم إزاي تتكلموا على موسى كده؟ تعرفوش مركز موسى عندي؟ وزعل ربنا. خلصوا اللقاء ده لقوا مريم جالها برص. ليه هارون ما جالوش؟ لان هارون رئيس كهنة، كان هيتعطل الكهنات كله، بس هارون طبعا حس ان العلقة عليه هو التاني، ما هو اخوه، وفضل يتذلل لموسى وموسى يتذلل لربنا. فربنا قال له سيبها على الاقل 7 ايام، معلش انا عاوزها تتأدب، قال له كده بالظبط، اللي عاوزها تعرف انه اللي عملته ده غلط في حقك وفي حقي. هنا ده تأديب، تأديب لشخصية مهمة على فكرة. مريم دي قديس وهارون ده قديس برضه، مهما غلطوا في الآخر بالتوبة رجعوا قديسين، لكن في تأديب في حياة القديسين. وحتى مع شفاعة موسى ربنا ما رفعوش بسرعة، قال 7 أيام وترفع البرز. نوع آخر من التأديب جه لأبونا إبراهيم نفسه. أبونا إبراهيم ده بقى الغالي بقى، خليل الله، صاحب ربنا، إنما برضه عمل حاجة تزعل ربنا، وأكيد جت بعد فترة ترك. ما هو دايما خلي بالكوا، بدل قلنا عصاية يبقى ضمنيا في فترة قبلها إيه؟ الخط مقطوع. لأنه إبراهيم طلعت في دماغه بيقول في مجاعة ننزل مصر، في مجاعة نصلي. يا أبونا إبراهيم هنعلمك ولا إيه ده، أنت علمت العالم. في مجاعة داخلة على مصر، ما نهاجرش، نصلي الأول. يقول نهاجر نهاجر، نقعد نقعد، لكن نصلي. ما صلاش، حسبها بعقله وخد سرة وسفر. في السكة قالوا اللجوء يحتاج لإيه؟ لكذب. الأسايلم يحتاج لكذب. قالوا لهم كده، البلد اللي انتم مهاجرين لها دي اسمها مصر، ايه المحامين اللي فيها لازم يعملوا تكذبوا فيها. فايه فقال لها طب وماله يا سر، ما انا خايف عليك برضه، نكذب وخلاص، قولي ان انا اخوكي وخلاص. ام ربنا طبعا عمال يزداد زعل بقى. يا ابونا ابراهيم بدل ما تصلي، بدل ما ترجع تقول لها لا للخلف ضر، نرجع كنعان ونصلي الأول ونشوف القرار صح ولا مش صح. يحصل تأديب بس ايه بسيط، لأن أبونا إبراهيم ده كوسة شوية يعني، حبيب ربنا أبو، لكن برضو فيها تأديب. خدوا سر، خدوا سر، ما هي دي نتائج فعلك يا عم أبونا إبراهيم. أكيد أبونا إبراهيم يعني ساعتها اتقهر صلاة يعني، وبعدين ربنا ما سمحش بحاجة غلط، عشان ايه؟ تأديب محسوب، عصاية صحيح لكن محسوبة برضه، ما تأذيش. ورجعها تاني لابونا ابراهيم ورجع له كرامته، بس كان فيها عصاية، لان سارة راحت منك وكانت هتروح خالص. مستوى الاعلى بقى بعيد عنكم بقى، ما لسه ربنا يستر. ما جيناش بالترك ولا بالعصاية، تيجي بقى عقابات شديدة شوي. وكله تاني القاعدة ايه؟ تأديبا أدبني الرب. وايه المهم؟ بلاش جهنم يا رب، المهم بلاش جهنم، ماشي، حتى لو في اكتر من العصاية ماشي. اكبر خطية في حياة داود بتاعت بشاب بعدين، اللي فيها زنا وكذب وقتل ولخبط الدنيا. هنا جاله نسان وعمل له القصة بتاعت المعزة دي، فاكرين الرجل الغلبان والعنجة، وقال له أنت هو الرجل. وفي آخرها طبعا داود عرف وفهم ربنا كويس، قال له لا المرة دي، لا المرة دي مش هتعدي، في عقاب هيفضل معاك لآخر عمرك، أقيم عليك الشر من بيتك، يعني هيبقى في شر في بيتك لأنك جعلت أعداء الله يشمتون. دي غلطة كبيرة قوي، أنا مسامحك، مش هتهلك، مش هتهلك لأنك هتتوب، نقلت عنك، هتتحط على رأس المسيح، هيدفع الثمن وثمن غالي قوي، هيموت عشانك، لكن العقاب مش هيسيب بيتك لأنك أنت يعني افتريت المرة دي. وكلكم عارفين أن داود النص الثاني من حياته مرار على فكرة، ما يشوف ولاده بيموتوا بعض وبنته بتختصب، يعني حاجات صعبة، حاجات صعبة، وأبشالوم عاوز يموته، ويعني اتبهدل كتير، بس عمره ما اعترض ولا اشتكى، لانه كان خلاص كان عارف كويس ان ده تأديب للعمر، ده تأديب مستمر، وما عندوش مشكلة لانه هو ده اللي هيحميه من جهنم. عقاب اخر مستمر تستغربوا شوية، موسى. موسى غلط كتير على فكرة، قبل التوبة غلط وموت واحد، ودي خد فيه 40 سنة في سيناء، فبرضه ده ايه؟ عقاب مش قليل. بقى راعي اغنام، نزل من درجة امير مصر ولا فرعون مصر لحتة راعي اغنام، هو ده تأديب برضه. لكن لما كسر لوحي الشريعة عدت ولا كأن حاجة حصلت. ليه؟ لأنه الغضبة دي كان وراها دافع كويس، هو مش مستحمل الشر، فربنا عدها له وما عملش، بمنتهى البساطة قال له هات له حين تاني نكتب تاني. يا رب ده انت يعني كبير قوي. انما واحدة تاني غلطة تاني ما عدتش، مرة نرفزوه، اصل اليهود دول يجننوا يعني ينرفزوا اي حد، فبالرغم ان موسى طيب جدا وحليم جدا وباله طويل، انما فضلوا يزنوا يزنوا ويلحوا يلحوا يلحوا، امسك العصاية وقعد يرزع في الصخرة. ايه يا موسى دي معجزة مش خناقة، دي الصخرة رمز للمسيح. فكونه ضرب الصخرة بغضب، قال له انت ما احترمتنيش يا موسى، ما ينفعش تتعامل معايا مع الاقداس بالطريقة دي، انا عارف ان هما مستفزين. بس موسى في تثنية يقول لهم انتم اسخطتموني، يعني خلتوني اسخط يعني اغضب بشدة، وانا الغضب كان بعيد عني قوي. وقال لهم ربنا سخط كمان عليا، يعني انا اتنرفزت، فربنا قال له لا لا تقف قدامي وانت غضبان لا، وقال له عشان كده بلاش تدخل كنعان. بس خلي بالكوا بقى، عدم دخوله كنعان بالنسبة له كان عقاب ايه سهل قوي بالنسبة له. ليه؟ الناس الكبار دول كانوا بيشوفوا المسيح ويقعدوا يحكوا معاه، يفرق يشوفوه في كنعان ولا في سينا؟ ولا يفرق، دول خلاص فهموا حكاية السماء. فكان بالنسبة لهم، كان بالنسبة له ايه ده بس قدام الناس، يعني يعني سيبني ايه اشد عليك قدام شعبك، حضر يا رب شد. انما هما مفيش اي مشكلة. فعاوز اقول هو العقاب نزل واتمنع من دخول كنعان، لكن اغلب الاباء ما شافوهاش ايه توجع، بدليل قاله هو حب يصالحه لا يزعل، جابه في التجلي في كنعان، ما هو التجلي كانت جوه كنعان، فبعد 1500 سنة جابه مع ايليا في الجبل في كنعان في التجلي ووقفوا مع بعض. انما كان عقاب. عقاب تاني بتاع شمشون، احنا بنتكلم في المرحلة الثالثة، ترك مسة ومريبة، دي المنطقة تسمت كده مسة ومريبة، الحتة دي سموها لان فضلت معلقة مع موسى، كل شو قل لهم بسببكو في مسة ومريبة حصل كده وكده. سمسون من الاول قطع الخط مع ربنا وفضل يلف كده لفة مش تمام، وربنا ساكت وسايبه يخدم ومديله قوة. نزلت عصاية في الاول ان الست اللي اتجوزها وحبها من الفلسطينيات خانته وخدها واحد فلسطيني، عصاية وما اتعص وما فهمش العصاية، وفضل برضو في الدلع مش فارق معاه العلاقات دي، وفاكر نفسه رجل الله ومش هيحصل له حاجة، ولم يعلم ان روح الله فارقه، او انه قوته فارقت، تعبير الكتاب قوته فارقت، ما جت دليلة بقى وايه قعدت تتحلبه كده وتضحك عليه وقصت شعره، ودخل في مرحلة بقى العقاب اللي بعد العصاية، قلعوا عينيه وبقوا مشغلينه زي الطور في ساقية وذل. وإلى الموت لا تسلمني، يعني إيه ماشي يا رب معك حق، أنا أستاهل أستاهل، لكن ليا رجاء عندك، ما تسيبنيش أهلك، اقبلني على الآخر، أكمل رسالتي عشان يبقى لي عين أقف قصادك. قال له ماشي. وعلى آخر يوم وآخر لحظة صلى ورجعت قوته وكمل رسالته وقتل الفلسطينيين ومات معاهم وحسب قاضيا لشعب إسرائيل، لكن كان عقاب صعب بس كده. بس إلى الموت لا تسلم. يعقوب أهو، يعقوب ده بقى كان عاوز يتقدم من بدر، لأن يعقوب ده يعني كذاب ومتعب وأناني، يضحك على اخوه ويبيع له الحكايه بطبق عدس، وبعدين يسرح بابوه وياخد منه البركه، وبعدين يروح لخاله مش يتعلم الادب، هاتك يا غش وخناق، وربنا عمال ينزل بعصيان بس ما بيحسش، لانه طبعا هو في طاق ما فيش صلاه، فهو اضطر كده من بدري. والعصايه جت لما اتحرم من بيت ابوه، ما هو اضطر يسيب بيت ابوه وهو حبيب مامته يعني، فايه مشكلة برضو، فكانت عصاية. المهم انه يعقوب عمال ياخد عصيان وخناقات مع، وخد عصاية ايه مقلب، حتة مقلب من لبان لما كان عاوز يتجوز رحيل جوزه ليه، او خد فيها 7 سنين تاني. كل دي عصيان، انما ما بيرجعش، ما بيتوبش، ما بيصليش. وفين بقى لما وربنا مش عاوز يهلك، واخيرا اتزنق وصلى وصرخ وقال له لن اطلقك لن اتركك، قال له بعد ايه ده انت ما خليتش، احطك ازاي مع ابوك جدك ابراهيم وابوك اسحاق؟ طب يقولوا المسيحيين بعد كده ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك ويعقوب كدابك، يعقوب ايه يحطوها ازاي يعني؟ مش لازم تشوف لنا لقب؟ قال له لا، بص انت ليك عقاب بقى، هتدفع تمن اللي عملته شوية، عشان انت من الناس اللي ما كانش يطلع منه كده. تاب يعقوب وشاف المسيح بعينيه وبدأ العقاب. استغرب، طب ما تاب يا رب، معلش رحيل ماتت ويوسف مات، وقضى عمره يبكي ويقول قليلة وردية سنو حياتي. ليه كده؟ قال عشان ما حدش يفتكر ان الخطية سهلة، والاجيال اللي تيجي منك يا يعقوب تعرف ان الخطية خاطئة جدا. ومعلش يا حبيبي اقضي عمرك على الارض تعبان، بس الى الموت لا تسلمني، بس ما تهلكش. فلما جاله فرعون وهو كده بيعكز، قال له مالك انت عايش 700 سنة؟ قال له لا هم كلهم 130، قليلة وردية سنو حياتي، ردية لان ايه، انا غلطت كتير وتأدبت كتير، والعلقة الاخرانية دي طلعت من عينيه، ان يوسف يبقى عايش وافضل فاكره ميت 20 سنة، دي مش عصاية، لا دي اكتر من اي عصاية في الدنيا. وطبعا ايه، يعقوب تأدب ولكن لم يهلك وصار قديسا. واحد تاني عهد جديد، مريض بيت حسدة، كان عايش في اللخبطة وغالبا كان في الزنا، وبعدين ربنا عقبه عقاب شديد كتأديب، مرض واتشل وقعد 38 سنة. وجي اليوم اللي يرفع المسيح التأديب، فقال له عاوز تخف؟ قال له عاوز. قال له طب يلا شيل سريرك وقوم. وبعدين لحقه في الهيكل وقال له بس نسيت اقول، مش نسيت يعني، بفكرك لا تعود تخطئ ايضا، لحسن تكون مش واخد بالك، 38 سنة دول تمن العمايل اللي كنت بتعملها، ده كان تأديب لان انا لسه شريك، هتغلط تاني هيبقى فيه ايه بقى، اشر يعني هلك ابدي، اشر بعد كده بعد الدرجة دي مفيش، يبقى انت مصر بقى، يبقى الشر كله في الايه، الموت الابدي. واحد زي جحزي تلميذ اليشع، الراجل ده كان معاشر القداسة كلها، يعني شوفوا ايليا جاب اليشع، اليشع مفروض يجيب حد كده، يعني انت واخد تلمذة يا جحزي محدش خدها في الدنيا، كل يوم معجزة وكل يوم تعليم، وشايف القداسة كلها، اليشع ده نبي عظيم جدا، ده اتنين من روح ايليا، انما كل دماغه في الفلوس. ونعمان يحاول يدفع لاليشع، يقول له يا ابني ما بناخدش فلوس، احنا عايشين مع ربنا، ناخد فلوس؟ ده بتاع ايه الفلوس دي، حبهاش. وجحزي متغاظ من ابوه، واول ما مشي جري وراه، يا سيدنا نعمان اعمل معروف، جالنا اتنين ويعني بيدرسوا في الجامعة ومحتاجين كده فلوس، فقال له بس كده؟ لا خد، ما صدق هو عاوز يدي. وراح شالهم في الخيمة بتاعته الحاجة دي، وقال لي قال له كنت فين يا جحز؟ قال له ما رحتش وما جيتش. قال له ما رحتش وما جيتش يا ابني، ده انت اكتر واحد عارف ان انا بشوف، انت ما عندكش نظر، هتكذب علي انا؟ ده انا قلبي اتخلع وانا شايفك بتجري ورا الراجل، ما هو بيشوف، اليسع مش محتاج يطلع من الخيمة، قلبه ده، قال له ده لما الراجل نزل يكلمك، ايه ده فيلم ماشي قدامك، اليسع شايف كل حاجة، قال له ده انا قلت يا رب ما تلحقه، انما اول ما نعمان ترجل عشان يتكلم معاك انا قلبي وقع. قلت هتحصل المصيبة. طب خلي برس بقى معاك، برس نعمان يمسك فيك. وقعد بقيت حياته أبرس، ما نعرفش تاب ولا لا، لكن عقاب شديد. إذن في تأديبات أكتر من العصاية بشوية. يبقى قلنا في الترك وفي العصاية وفي إيه العقاب. ناخد آخر حتة بقى. قبل ده كله بتيجي حاجة اسمها الإنذارات، دي أخف حاجة بقى عشان بالذوق أحسن نتعلم. الإنذارات يعني إيه؟ أن البشر ممكن ينبهوك وما تاخدش بالك، زي ما حصل مع يونان. يونان كان ممكن البحر يسكت لو اتعدلت في المركب زي غيرك وقمت صليت، ما قالوا لك صلي. لو كنت صليت وقلت له سوري سامحني لف يا عم وارجع على نينوى، كانت خلصت. انت يعني ما بعتنا لك انذار، شوية هواء وشوية ريح، وكان انذار بسيط. ما بترضاش تفهم ليه بالانذار. لما ابي جايل راحت لداود كان انذار، بس المرة دي سمع الانذار. تعرفين داود كان هيعمل غلطة مصيبة تاني من عمايله، لما كان واخد بقى على كرامته وخلد رجالته وقال لهم بس نسيب له كلب في بيته، التعبير ده في الكتاب، متغاظ جدا وطالع ينتقم لكرامته. أبي جايل كانت حكيمة، قابلته في السكة وفضلت ايه تهدي في أعصابه وتحايله، قال لها مبارك ربنا اللي بعتك ليا. فهمت؟ طب ما انت بتفهم. ولما رجع خلاص ربنا سوى المشاكل، الراجل مات لوحده. فانا في احيانا الواحد يلقط الانذار، كان هيتأدب عليها دي. لو كان كمل وسيف وموت واحد زي كده كانت هتبقى زعلة بينه وبين ربنا كبير. انما دي عدت لانه قبل الانذار. احيانا قبل التأديب بيبقى فيه انذارات، بس احنا بنركز. ياما انذارات الواحد بتجيله من ربنا، حاسب خلي بالك بقالك مدة مش بتصلي، في خطية رابضة في قلبك وانت ايه. ودي بقى الانذارات اللي بتبقى ساعات من صوت ربنا نفسه، زي الانذار اللي ربنا قاله القايين عشان ما يعملش عملية السود. قايين غلطان، كاره اخوه، متغاظ من ربنا كده غلط، بس ايه مفيش تأديب لسه، كل اللي جه انذار. يا ابني ان احسنت افلا رفع، ان لم تحسن عند الباب خطية رابضة اليك اشتياقها وانت تسود عليه. في مصيبة اكبر هتحصل لو ما فقتش يا قايين، لو ما اختشيت ما قبلش الانذار. وطبعا خد عقاب ابدي. عالي الكاهن، عارفين مين اللي انذر عالي؟ العيل صابويل الصغير، لما ربنا جاله بالليل وقال له تروح، فراح لعالي وعالي يقول له قول لي يا ابني كل حاجة، ومكسوف، ما هو ده ابونا الكبير وده ست شم صغير. قال له لازم تقول لي بالحرف. قال لك ايه؟ طب كويس، ده انت باين عليك عاوز تعرف ربنا زعلان. فقال له ربنا بيقول انه زعلان، زعلان انك بتكرم عيالك عليه. قالها له كده جملة صريحة، انت بتكرم عيالك على ربنا، على حساب ربنا. انذار، انذار الهي واضح، ما خدش بيه. عالي كان ضعيف جدا قدام عياله ولا قال حاجة، وسابهم ايه لخبطوا في الهيكل، وكانت العقاب بعد كده صعبة قوي. انذار اخر، لما ربنا انذر يهوذا، ما كان انذار لانه كان نفسه ما يكملش، وقال له واحد منكم يسلمني. ولما قال لتلاميذه كان انذار، يا اولاد مش عاوزكم تشكوا، مش عاوزكم تغلطوا، الغلطه دي هتوجع ضميركم طول العمر، كلكم الليله دي هتشكوا. ده ما فاتش عليها كام ساعه وكلهم شكوا، ومنهم اللي انكر. كل دي انذارات ساعات الواحد ما ينتبهش ليها، فيضطر يقع في عملة كبيرة تستوجب التأديب. عاموس 4 يقول ايه؟ بصوا عشان تعرفوا طريقة ربنا بيمشي ازاي. يقول ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما اكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا الى، يقول الرب. اعتبروها انذار درجة اولى دي. ارسلت بينكم وباء، دخلنا على الترك بقى بعد الانذار، على طريقة مصر. مصر مشهورة بالأوبئة. قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم وأصعدت نتن محالكم حتى إلى أنوفكم فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. اعتبروها مثلا عصاية. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، دخلنا بقى في ايه عقاب شديد قوي، صرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلي يقول الرب، لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل من أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. فهمتوا جت فين؟ يعني يا ابني بنذرك، بشد عليك، بزعل واقفل منك وسيبك شوية، بتنزل عصاية على دماغك توجع، بتتعاقب ساعات عقاب طويل وصعب. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ المرة الجاية مقابلة، خلاص مقابلة الاخرانية ما فيهاش تراجع. فيبقى ده التسلسل، كأن ده التسلسل اللي ربنا بيمشي فيه. فبيقول طب اعمل لك ايه؟ انا كل اللي بترجاك استعد، مش للضرب، استعد بالتوبة، افهم لم ترجع الي هي كل القصة، ارجع وخلاص. الغريب بقى ان ربنا لما يأدب، اخطيت في اللي هقوله، اعصابه هادية جدا، يعني تحسه انه مش متنرفز، لانه طبعا حاشا ان ربنا يغضب غضب نحن اللي كله شر. يعني بيبقى ربنا بيعرف يتحاور حتى وهو زعلان، ودي حتة بقى نفتقدها احنا كمربيين. احنا لما بنزعل وشنا بيقفل ولساننا بيطول ويبقى رعب. انما ربنا بصوا على يونان، مش يونان بيتأدب، يتأدب بالبحر والبحارة والهواء والريح والمية والحوت، انما لما ربنا يتكلم يقول لك مالك يا حبيبي يا رب، يعني دخلتني حوت ونازل بالعصاية وفي الاخر بالجوان ده، يقول له هل اختصت بالثواب؟ المهم يونان ده عنيد جدا، يقول له طبعا اختصت بالثواب، يقول له خلاص اللي تشوفه حاضر عادي. يرجع هو ربنا الورق ويقول للايه اليقطينة اطلعي هويله عشان ايه اعصابه تعبانه، وبعدين يقول للدودة نزل اليقطينة عشان نكمل الحوار، فيتغاظ جدا يقول له هل اختصت بالثواب تاني؟ يا رب ايه الروقان ده؟ يعني ما بينفعش معاه كده؟ لا ينفع معاه كده. يبقى ربنا لما بيأدب مش معناه انه مكشر في وشنا، لا، ربنا طيب جدا وما زال طيب وهيفضل طيب، لكن بيجد ان التأديب ضرورة. فهمتوا الفكرة؟ فالحوار يؤكد انه ربنا وشه ما تغيرش. احنا ساعات بتقلنا ربنا وشه تغير، لا ما بتغيرش، لكن لازم حوت عشانك، لازم عصاية، لازم وبأ، لكن من ناحية ربنا يظل وديعا طبعا، لدرجة ان يونان متغاظ منه فبيقول له ما اصل انا عارف انك طيب ورؤوف ورحيم وطويل الروح ونادم على الشر. انا تالي كان المفروض ربنا يقول له ما هو لولا الحاجات دي كنت رحت جهنم، كنت انت اول واحد تروح جهنم، اكمني بالي طويل ورحمتي واسعة، بس انت مش راضي تفهم ليه. ايوب نفس الكلام، لما تأدب ايوب تأديب طبعا صعب جدا، ايوب ده يعني دخل على الرابع على طول، يعني مش ما ابتداش من الاول، لكن ربنا لما يتكلم معاه برضو ما يزعقش. ربنا يقول ايه؟ من هذا الذي يظلم القضاء؟ انت بتظلم القضاء ليه؟ بكلام بلا معرفة. طب اجدد الان حقويك كرجل وانا اسألك وانت علمني. يا روى يا روانك يا رب، يعني انت هتسأل وهو اللي هيجاوب؟ انت يعني مش زعلان؟ مش واخد على كل ده؟ في قبلها بتاع 30 اصحاح عمال يخبط فيك، معلش ما هو تعبان، لكن ربنا ما يزعلش. وبعدين بعدها بشويه بعد اصحاحين من الكلام يقول له ايه؟ شد حقويك كراجل اسالك فتعلمني، احنا اتفقنا، وقف على حيلك عشان انا بسال وانت جاوب، ما انا مش عارف، انت اللي عارف يا ايوب، انت اللي فاهم وانا اللي مش بفهم، انا بغلط اصلي، انت ما بتغلط، فاهمين الاسلوب؟ هو عاوز يقول له انت طلعتني غلطان يا ايوب، طلعت نفسك صح، خلاص اسألك وعلمني، لدرجة بتستذنبني يا ايوب كي تتبرر انت، لكن انا مش زعلان، برضو هسألك ورد. برضو لما نسان راح لداود، مع انه قبح في عيني الرب جدا ما فعل داود، انما نسان واخد رسالة من ربنا يقول له يا جلالة الملك عندي حكاية عاوز احكيها لك، حكاية انت رب يعني قد كده هادي؟ ده انت قبح الامر في عينيك. قال معلش بس نتكلم بالراحة. عشان كده حتى واحنا بنأدب اولادنا مش مفروض ننفعل، ناخد الموقف المناسب بس ما ننفعلش. ابتدى يحكي له حكاية الراجل اللي جاي ضيفه بتاعه، وبعدين قال له انت الراجل ده. يبقى ربنا له المجد وهو بيكلمنا ويحاورنا، ممكن يبقى التأديب شديد لكن يظل الحوار هادئ. تأديب شديد لكن ربنا ملك السلام، ناخد منه السلام. أختم بأسئلة قد يكون ليس لها حل. هل كل خطية لها تأديب؟ لا أعتقد. هل التوبة ترفع التأديب نهائيا؟ ليس بالضرورة. هل يتناسب التأديب مع درجة ومركز المخطئ؟ عادة. هل يتأثر بالتأديب من ليس له ذنب؟ أحيانا. هي أسئلة فعلا ملغ... إجابتها الوحيدة ما أبعد أحكامه عن الفحص. وترم للإلهنا كل مجد وكرم.